ادي حضراتكم فكره سريعه في 5 دقائق عن سفر هوشع، بعد كده نتكلم عن سفر ميخا. عباره عن 13 اصحاح، وكفكره عامه عن الانبياء الصغار، زي ما قلت لحضراتكم هم 13 نبي، موجود بينهم 12 معانا، واحد موجود في الاسفار القانونيه الثانيه اللي هو سفر باروخ. ال 12 نبي متقسمين ثلاثات ثلاثات كده. انا نفسي على اخر الكورس من كثر التكرار نكون حفظنا ترتيبهم في الكتاب المقدس، ترتيبهم كاصفار. فهم ترتيبهم هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، وملاخي. هوشع مش لازم تكتبوا ورايا، ما هم مكتوبين هنا، هم بالترتيب في الانجيل. هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، وملاخي. انا يهمني ليه نحفظهم، مش بس عشان نطلعهم بسهوله ورا بعض، لكن هم مترتبين تقريبا بالترتيب الزمني لظهورهم. لو كنا مركزين في الكلمة بتاعت قدس أبونا داود، هنلاقيه بيقول ان في مرحلة اسمها مرحلة الملوك عند شعب بني اسرائيل، ابتدت بعهد شاول وداود وسليمان، وبعد كده اتقسمت المملكة، وبعد كده جه سبي، بابل الاول، اشور الاول، بعد كده بابل، وبعدين راحوا السبي ورجعوا بعد كده من السبي، صح؟ الانبياء دول في منهم انبياء اتنبأوا وكتبوا نبوتهم قبل ما يحصل السبيين خالص، وبالتالي هيكون ملخص النبوة بتاعتهم يا جماعة توبوا عشان ربنا ما يبعت لناش سبي يبهدلنا. وفي انبياء جم بعد سبي اشور بس قبل سبي بابل، يعني ما بين الايه السبيين دول، تفتكروا هيقولوا ايه؟ يا جماعة توبوا علشان ربنا ما يعملش فينا زي ما عمل في الناس الشمال اللي سباهم اشور، او يقول يا جماعة توبوا عشان ربنا يرجعنا من السبي. لو كان بيكلم بتوع اشور يقولهم يا جماعة توبوا عشان ربنا يرجعنا من السبي، لو كان بيكلم بتوع الجنوب يقولهم يا جماعة توبوا عشان ربنا يعملش فينا زي الشماليين اللي سباهم اشور. وفي ناس اتنبأوا بعد الرجوع من السبي، هم بعد ما كانوا الاثنين رجعوا من السبي خلاص، فيتنبأوا يقولوا ايه؟ نشكر ربنا انه رجعنا، يلا نبني الاسوار، يلا نتوب بقى، مش معنى ان ربنا جابنا وريحنا. مثلا في سفر جميل جدا اسمه حجاي يقول مش بعد ما ربنا رجعنا وبعد ما كنا مذلولين ورجعنا قعدنا بقى واتبسطنا دلوقتي في ارضنا ننسى ربنا، لان هم كانوا ساعتها بعد بقى ما ارتاحوا وربنا وقف معاهم وجابهم وريحهم نسوا ربنا ورجعوا يعبدوا الاوثان تاني كالعادة، اي واحد يرتاح هيحصل له كده. فهم متقسمين تقسيم الزمني يشبه قوي التقسيم اللي انا كنت اقول لحضراتكم اللي هو بالترتيب في الكتاب المقدس كده. فنلاقي هوشع ويوئيل وعاموس عبيديا يونان ميخا دول اتنبأوا قبل السبيين خالص. هوشع يوئيل عاموس عبيديا يونان ميخا نحوم حبقوق صفانيا ما بين السبيين، حجي زكريا وملاخي بعد السبيين. سهلة؟ يبقى زي ما الكتاب المقدس مرتبهم زي ما هو مترتبين زمنيا فيما عدا اكسبشن واحد هقوله. هوشع يوئيل عاموس عبيديا يونان ميخا الستة دول كلهم قبل السبيين، كلهم قبل السبيين ما يحصل. ما بين السبيين جم التلاتة اللي وراهم نحوم حبقوق صفانيا، بعد الرجوع حجي زكريا وملاخي. فين الاكسبشن الوحيد؟ عبيديا. عبيديا المفروض يكون تبع الجروب اللي قبل السبيين، معلش هو ده الاكسبشن الوحيد هنشيله ونحطه ما بين السبيين. عبيديا تنبأ في فترة ما بين السبيين مش قبل السبيين. اشمعنى ده اللي جه فيه الاكسبشن؟ هتلاقوا سفر عبيديا ده عبارة عن اصحاح واحد وما بيكلمش اليهود اصلا، ده زي قصة يونان كده، يعني هي قصة بعيدة خالص عن اليهود، بيكلم ناس تانيين خالص غير اليهود بيقول لهم توبوا. فهو عشان ملوش علاقة بقصة السبي والكلام ده فمحطوط في الاول، مع انه هو المفروض يكون زمن نبوته ما بين السبيين. سهلة؟ ادي لحضراتكم ملحوظة صغيرة افكركم بيها. سبي الشمال هو ده سبي اشور، يعني هنقول كلمة سبيين دول لو في حد مش متابع ايه هم السبيين. السبي الاولاني هو سبي مملكة اشور اللي هي شمال العراق. مملكة اشور سبت الجزء الشمالي اللي هي كانت اسمها مملكة بني اسرائيل، لان الجزء الجنوبي كان اسمه مملكة يهوذا، اللي فوق اسمهم اسرائيل اللي تحت اسمهم يهوذا. اشور جت ثابت الجماعة الشماليين، وكان في الزمن ده أشعية وحزقية عايشين في الجنوب، فالامتداد بتاع السبي ما امتدش للجنوب، ربنا وقفه عندهم، هو راجل اسمه سنحريب ده. فالجماعة اللي اسمهم أشوريين جم احتلوا الناس اللي كانوا في الشمال، وبالمناسبة اللي في الشمال هم بتوع بني إسرائيل دول اللي هم كانت عاصمتهم السامرة، كانوا كل الملوك بتوعهم ناس أشرار، وكانوا يمثلوا 10 أسباط من شعب، من أسباط اللي هم أولاد يعقوب، 10 أسباط ساكنين في الشمال. يبقى 10 أسباط ساكنين في الشمال كلهم أشرار، وجه شعب أشور سباهم. الجنوب كانوا السبطين الفضلين وكانوا كويسين، وجالهم سبي بابل سباهم وبعد كده رجعوا. عشان نحفظها بسهولة بطريقة يعني معلش عدوها لي طفولية شوية، المملكة الشمالية حرف الشين سباهم أشور، وكانوا عبارة عن 10 أسباط وكلهم أشرار. معلش معلش أنا راجل في كلية الطب وعندنا ما بينفعش غير الطريقة دي. المملكة الشمالية كلهم أشرار، سباهم أشور، وهم كانوا 10 أسباط. المملكة الجنوبية بقيت الحاجات بقى، السبطين الفضلين كانوا ناس منهم كويسين ومنهم مش كويسين، وهم بتوع سبي بابل اللي هم كان فيهم دانيال وحسقيال وكده. ملحوظة عامة على كل الأنبياء الصغار، الأنبياء الصغار دايما نبوتهم تكون خليط ما بين يا ناس توبوا، والخليط الجزء التاني ايه؟ ان شاء الله في امل وما تخافوش. هي مزيج ما بين الاثنين كده، يا جماعة توبوا عشان ربنا ما يسبناش، او توبوا عشان ما نتسبيش زي اللي فوق، او توبوا عشان ربنا يرجعنا، او توبوا لان احنا بعد ما رجعنا من السبي نسينا ربنا. هي دايما كلمة توبوا توبوا، هي دي الانبياء الصغار كلها. نصها التاني دايما نص فريحي، لما نتوب ربنا هيرجعنا ويفرحنا واحنا ولاده، وربنا هيرجع يتولد من عيالنا وهيعيش وسطينا. فدايما في جزء توبه، ودايما في جزء رجاء وفرح، ودايما الجزء اللي فيه رجاء وفرح ده في جزء مسياني. يعني ايه مسياني؟ يعني ايه اكبر فرحة؟ هي مجيء ربنا يسوع المسيح. فتلاقوا دايما الجزء الفرحة ده الرجاء ده في حتة ان ربنا جاي، وفي نبوات واضحة بقى من العهد الجديد، واين غلبتك يا موت، اين شوكتك، اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوية، من مصر دعوت ابني، ايات كثيرة بقى من العهد الجديد عمالة تتكرر بعد كده. دايما الجزء المسياني الاخير بيبقى في اخر الاصحاحات تلاقوه دايما فريحي وحلو، وساعات يخش المزيج الاثنين في نفس الاصحاح. يعني تلاقوا اصحاح واحد اوله توبوا حرام ايه اللي بنعمله ده، احنا ضايقنا ربنا، وفي اخره بس ما تخافوش ربنا بيحبنا كلنا وما تقلقوش. فهو الانبياء الصغار كلها مفيده لينا دايما. في كي ووردز كده، جمل او كلمات متكرره كتير في الانبياء الصغار، زي مثلا كلمه في اخر الايام. اول ما نلاقي كلمه في اخر الايام نعرف ان في بعدها على طول نبوة او تشبيه جاي للعهد الجديد. يعني تلاقوا مثلا في سفر اللي هنقراه اللي هو ميخا او فهوشع، تلاقوا عمال يتكلم كان يقول ولكن في اخر الايام يعود الرب ويرجعنا، وتلاقي في اية كده راح تجاي لك في النص من العهد الجديد على طول، وهل عذراء تحب الماء، دي اشعية، لكن اقصد هتلاقي في اية كده جت دي عهد جديد خالص بقى، دايما تكون قبليها في اول باراجراف بتاعها كده، وفي اخر الايام، او في تلك الايام، او في هذا اليوم. ممكن لو حضراتكم حد مهتم وفعلا نفسه يدرس الانبياء الصغار معانا، ياخد الكلمة دي بس ويدور عليها في الاتناشر نبي، يعني يحط في باله كده بداية من النهاردة لو كان ناوي فعلا كل اسبوع يقرأ معانا النبي من الانبياء الصغار، ونعمل عشان نعمل الواجب بتاعه يركز على الكلمة دي ويعمل فيها بحث. كان مرة ابونا داود ادهولنا زمان، ندور على كلمة في اخر الايام، او في تلك اليوم، او في ذلك اليوم، في الانبياء الصغار كلها هنلاقيها مليانة حاجات تشبعنا قوي، كلها من العهد الجديد، كلها حاجات فريحي وحلو. فكلمة توبة وكلمة في هذا اليوم وفي هذه الايام، دي جمل متكررة كتير في الانبياء الصغار. ممكن اول لما او احنا بنقرا النص. الحاجه الثانيه اللي ناخدها برده وناخد بالنا منها في الانبياء الصغار، عاده اسم النبي يدلنا على عنوان السفر بتاعه. اسم النبي غالبا هو عنوان للسفر، يعني هوشع يعني يهوى يخلص. هوشع هي يشوع، هي يسوع، هي يهوى يخلص. فهوشع بيتكلم عن خلاص الله، ال 13 سفر بيتكلموا عن كده ازاي ربنا هيخلصنا وهينسى اللخبطه اللي كانوا بيعملوها شعب بني اسرائيل دي، لكن في يوم هيخلصها. نلاقي مثلا سفر ميخا اللي هناخده دلوقتي، سفر كلمه ميخا اللي هي زي ميخائيل يعني من مثل الله. فنلاقي كلمه من مثل الله حتى في حد ذاتها كده، من مثل الله هي كلمه موجوده في السفر، وهو فعلا عنوان السفر من مثل الله دي. نلاقي مثلا سفر عاموس، عاموس معنى اسمه يعني واحد شايل هم، عاموس شايل هم، عادي زي عتال يعني بالعبري، عتال موس دي هموم، عتال الهموم او شايل الهم. فنلاقي السفر كله هو عمال ينوح ويبكي على رعاة، بالذات مش شعب بني اسرائيل بس، على رعاة شعب بني اسرائيل. كل الاصفار كده، كل ما هناخد واحد هنلاقيه كده. لما نيجي عند كل سفر وناخد الواجب بتاعه، هدي لحضراتكم معنى الاسم ونتكلم شوية عليه. يوئيل مثلا، يوئيل يعني يهوى هو الله. سفر كله بيقول لهم ربنا اللي بنعبده هو ده الاله الحقيقي، فتلاقوا بيتكلم على كده. احنا بقى كطريقة برضو كده للتحفيز، عند كل اسم هناخد كلمة بالسجع كده تعرفنا معنى السفر او بيتكلم عن ايه، عدد يعني ايه الموضوع اللي بيتكلم عليه في السفر كله، غير ان هو اسمه بيفسر السفر كله. هوشع هيبقى عنوان سفره هو شعبي، لان الكلمة دي متكرر كتير قوي في السفر، هو شعبي بمعنى عام يعني عمال بيكلمه يقولهم انتوا مش شعبي، انتوا اللي بتعملوه ده يدل ان انتوا مش ولادي، انا ما ينفعش اكون ابوك وتعملوا فيا كده وتسيبوني. وبعدين يجي بعد كده يقول لهم بس انتوا هتبقوا شعبي وانا هرجع اخلصكم، مش ممكن انساكم، انتوا برضو ولادي. كل السفر كله عمال يتكلم على كلمة هو شعبي دي. فكل ما نفتكر هو شعب نفتكر كلمة هو شعبي، هتلاقوا المعاني كتير فكت من جوه السفر. يعني مثلا هو ده السفر اللي مكتوب فيه الآية بتاعت هلك شعبي من عدم المعرفة. هو مثلا مكتوب في ايه، مثلا آية صعبة تتقال في هوشع 7 آية 15 يقول وأنا أنظرتهم وشددت أزرعهم وهم يفكرون علي بالشر. حتة كده طويلة ربنا عمال صعبان عليه من شعب بني إسرائيل جدا، لكن يرجع في الآخر يقول أعود أرحمكم ورجعكم وهتبقوا شعبي، واللي قلت عليه مش شعبي هيبقى شعبي. حاجات لطيفة يعني، جزء كبير حلو جدا وليه عنوان كبير اسمه هو شعبي. نيجي بقى لموضوعنا النهاردة، سفر ميخا. احنا قلنا ترتيب الاصفار هوشع، يوئيل، عاموس، معلش انا هتلاقوني بكررها كتير خلال الكورس بتاعنا عشان نطلع حافظينها. هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا. ميخا، وطالما ده من الستة الاولانيين يبقى ده اللي زمن كتابته قبل السبيين. برضو ياريت لو احنا فعلا نيجي الكورس ومعنا الكتاب المقدس في الجزء بتاع العهد القديم نقدر ندرس بيه ونتابع مع بعض بسهولة، عشان لو خدنا اجزاء نقراها او المتكلم بيتكلم يقول طلعوا حاجة نبقى متابعين. الحقيقة سفر ميخا هو تاني يمكن اكبر سفر، هو عبارة عن 7 اصحاحات. انا كنت اتمنى ان احنا في خلال الساعة التلت اللي فضللنا اقراه مع حضراتكم عشان نشوف ازاي ممكن تبقى قراية سريعة نطلع منها معاني سريعة ونقف عند نقط معينة. بس تسمحوا لي معلش اسال سؤال، ممكن يكون كم حد مننا معاه كتاب مقدس عهد قديم دلوقتي؟ طيب اوكي، احنا الاغلبيه معايا يعني، هل انا لو قريته بالراحه شويه هتبقى هتقدروا تتابعوا ولا ايه؟ احنا يمكن ما كتبناش في ورقه الابلكيشن حكايه ان احنا لازم نجيب معانا عهد قديم، دي كان يصح ان احنا نجيبها مكتوبه ورايا كاتبها الطف. طب انا هحاول ما اقراهاش كله يعني، هقف عند حتت معينه، لكن انا نفسي اعمل كده بالذات في اول مره علشان احنا هنعمل كده مع نفسنا في البيت في كل سفر هناخده عليه واجب، هنعايزين نمشي مع بعض كده في نقرا اي ايه ونطلع المعنى. ابتدي مع حضراتكم كده حتى من الاول، بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر ميخا زي ما قلت لحضراتكم بيتكتب زمن كتابته ونبوته قبل السبيين ما يحصلوا. وكلمة ميخا معناها من مثل الله، وهو هتلاقوا فيه الآية المشهورة اللي موجودة في آخر إصحاح خالص اللي هي بتقول لا تشمتي بي يا عدوتي، إن سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فإن الرب نور لي، من هو إله مثلك غافر للإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه. هي من هو إله مثلك، دي هي دي معنى كلمة ميخا، ميخائيل. زي ما قد سابونا قال آخر إصحاح في سفر ميخا 7:8-18، وزي ما كان قد سابونا بيقول في أنبياء كانوا بيتنبأوا في زمن نبوة حد تاني، فميخا كان بيتنبأ وفي نفس الوقت عايش في المملكة الجنوب أشعياء النبي وحزقيا الملك، لأن ميخا كان قبل السبيين، كان لسه ما جاش السبي خالص، وبعدين جه السبي واحتل الشمال وجه يخش على الجنوب معرفش، لأن ده كان الزمن اللي عايش فيه أشعياء وحزقيا، فالوقت ده لحقه من آخره كده ميخا النبي. يقول في بداية نبوته قول الرب الذي صار إلى ميخا المورشتي. المورشتي دي البلد بتاعته، المورشتي مورشت دي حتة في جنوب فلسطين، دي بلد اللي هو كان اتولد فيها. في أيام يوسام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا، أنا مش هفسر، أنا يعني أنا عايز أبين الطريقة اللي بيكتب بيها الأنبياء الصغار، لأن هي متكررة في كله. في الأول يدي مقدمة على الزمن الملك اللي كان عايش فيه، بعد كده بيتكلم عن جزء كله توبة، بعد كده جزء كله فريحي. أنا عايز ندخل في الروح دي عشان نمشي الأمور بعد كده لما نقراها مع نفسنا ومع كتاب التفسير تبقى أسهل شوية. قول الرب الذي صار إلى ميخا المورشتي في أيام يوسام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا. أهو ده حزقية اللي كان عايش في زمن دخول سنحريب المملكة الشمالية وأسرها، وهو ده الزمن اللي كان عايش فيه أشعياء كأب لحزقية الملك. كان كويس حزقية، ده من ملوك القليلين الكويسين قوي. حزقية ملوك يهوذا الذي رآه على السامرة وأورشليم. برضو في كل مرة هنلاقيه عادة النبي بيحدد هو بيتنبأ عشان النبوة دي توصل لمملكة الجنوبية ولا الشمالية. تفرق في ايه؟ تفرق مثلا في الأنبياء اللي تنبأوا ما بين السبيين، في جزء خلاص اتسبى وفي جزء لسه ما اتسباش، فلو كان موجه نبوته للمملكة الشمالية يبقى بيقول لهم توبوا عشان ربنا يرجعكم، لكن لو كان بيتنبأ للمملكة الجنوبية هيقول لهم توبوا عشان يحصل فينا زي ما حصل في اخواتنا. فعادة في اول جملة بيكون النبي بيقول وبيفصح هو موجه نبوته لانهي جزء من مملكة شعب بني اسرائيل. الآية 2 لو حد بيتابع، اسمعوا أيها الشعوب جميعكم اصغي أيتها الأرض، برضو ده جزء متكرر. الأنبياء صحيح بيوجهوا نبوتهم لجزء مملكة جنوبية أو مملكة شمالية حسب اللي هو الحتة اللي هو عايش فيها، لكن ده ما يمنعش أن معظم النبوات بالذات الأنبياء الصغار متوجهة للعالم كله. يعني إيه الحتة دي؟ حلوة جدا لما نيجي مع بعض كمان مرتين ندرس سفر عاموس مثلا. سفر عاموس ده فيه حتة جميلة جدا بالذات في الإصحاح 9 منه، يقول فيها ايه؟ يقول هو انتوا فاكرين ان النبوات دي مبعوتة لكم انتوا بس؟ دي مبعوتة للكل. ويرجع تاني يقول هو انتوا فاكرين ان ربنا بيفكرش غير فيكم انتوا بس؟ ربنا بيحب الكل. ويرجع تاني يقول هو انتوا فاكرين ان انتوا بس شعب ربنا؟ هو ربنا ده مش اب لكل الناس؟ لهجة كده نحس شوية ان هي مش متكررة في العهد القديم، مع انها متكررة جدا بالذات في العهد الجديد، بالذات في الانبياء الصغار بالذات. يقول لهم مثلا هو انتوا فاكرين، يوم ربنا يقول له قول لهم انتوا فاكرين ان انا اخرجتكم انتوا بس من ارض مصر وعملت معكم القصة دي كلها ومليش دعوة بالدنيا؟ ما انا زي ما خرجتكم من شعب من ارض مصر عشان اوصلكم كنعان، خرجت الليبيين وديتهم مش عارف فين، وخرجت السوريين والاراميين وديتهم فين. يعني عايز يقول لهم انا بتعامل مع الكل، انا لو عايز الناس ترجع لي وتتوب عن خطيتها مش انتوا بس يا شعب بني اسرائيل، ما انا خالق الدنيا كلها والدنيا كلها نفسي تعيش مبسوطه وهي مش هتستقيم حياتها غير بلا خطيه. مش انتوا بس اللي هقول لكم ما تعملوش خطيه واسيب الناس براحتها، هم كلهم ولادي وانا بحب الكل. الرسالة دي واضحة في الأنبياء الصغار كلها. الأنبياء الصغار بالرغم من النبوة مكتوبة لشعب إما شمالية إما جنوبية، لكن بطريقة ملحوظة جدا يوجه الكلام للدنيا كلها، بالذات لما يجي يتكلم عن التوبة ما يكلمش شعب محدد، هو بيدي التعليم لكل الناس، ربنا موجه تعليمه للكل ويحب الكل ويقبل الكل. فعشان كده يقول لهم اسمعوا أيها الشعوب جميعكم واصغي أيتها الأرض وملأها، وليكن السيد الرب شاهدا عليكم السيد من هيكل قدسه. بيقول انا هقول دلوقتي حاجة علشان تبقوا عارفين ان ربنا شاهد على الكل وبيحب الكل. تلاقوا في النص بقى زي الآية اللي جاية دي كده جات حتة تشير الى ان ربنا زي ما بيشهد الناس عليهم يقولهم انا هشهد عليهم انتوا بتعملوا خطايا وكده، يوم بعت حتة لها علاقة بتجسد بالقيامة بالفداء. فتلاقوا مثلا آية الإيه في الآية اللي جاية، فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه. ده لسه في أول إصحاح في أول حتة خالص، يقولون خلوا بالكم ربنا ناوي يخرج من مكانه. يا أيتها الأرض كلها اعرفي إن ربنا هيسيب حتته ونازل لنا إحنا ونازل يعيش وسطينا. فبيكلم الناس كلهم يقول لهم كده، يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض. ده إيه ده؟ ده التجسد خالص، ربنا نازل لنا ويعيش معانا. فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار كالماء المنصب في منحدر. وبعد كده قاعد يتكلم في جزء بعد كده هجريه، يعني مش مهم اقراه كله بالتفصيل، لكن اخش على جزء برضو محتاج تعليق عشان يفتح لنا برضو شوية حاجات في الانبياء الصغار. الآية مثلا رقم 8، من أجل ذلك أنوح وأولول أمشي. الجزء ده برضو متكرر في الأنبياء الصغار، دايما النبي لما يجي يتكلم عن صيغة جماعية إن هو وسط الشعب تلاقوه بيتكلم إن ربنا بيقول لهم توبوا، لكن لما يجي يتكلم بصيغة المفرد بيتكلم بصيغة الخادم الأمين. احنا الحته دي تحب من يعني نحب ان احنا ناخد بالنا منها، لان هي هتقابلنا في كل الاصفار اللي جايه دي في العشر مرات اللي جايين. الانبياء الصغار كلهم كده لما يجي يتكلم على نفسه بقى يتكلم قد ايه هو حزين على شعب، او قد ايه هو نفسه يقدم لهم خدمه، او قد ايه هو متوجع علشانهم. فلما يتكلم بصيغه الجماعه ده بيتكلم كواحد من الناس اللي نفسه يتوب عشان ربنا ما يغضبش عليهم، عشان ربنا يرجعهم من السبي او غيره. لكن لما يتكلم بيقول انا او صيغة المفرد كده بيتكلم على نفسه، هو بيتكلم بصفة الخادم. فلما نيجي نقرأ الجزء ده دايما نقرأه في بالنا الخدمة اللي بنخدمها. يعني مثلا لما يقول هو عمال يذكر شوية خطايا للشعب في الجزء اللي احنا نطيناه في آية 8، بيقول من اجل ذلك ليه شوية الخطايا اللي عمال يقولها دي انوح واولول. كلمة صعبة، بس ايه معناها كخادم؟ معناها ان هو شايف شعبه بيغلط، مع ان هو ممكن ما يكونش وسطهم، هو راجل كويس غالبا يعني، لكن خطيته اللي هو خطيه الناس اللي هو شايفها قدامه دي مخلياه ينوح ويعيط ويولول على شعبه، وامشي حفيا وعريانا واصنع نحيبا. ليه بيقول كده؟ ده انفعال الخادم الروحي الامين لما يشوف ابنه بيغلط. لما يشوف ابنه بيغلط اول حاجه يفكر فيها انا اللي غلطان، زي في سفر الرؤيا كده لما ربنا جه يكلم واحد من ملائكه الكنائس ويقول لهم ايه، ويقول له انت عندك شعب متمسك، انا اعرف ان عارف باعمالك وانت كويس وغيره، ولكن عندي عليك انك عندك شويه ناس متمسكين بتعليم النيقولاويين اللي انا ببغضها. يوم قايل له ايه النصيحه اللي بعد كده؟ مش يقول له فروح وبخهم او روح رجعهم او كده، لا، يقول له فتوب والا فاني اتي سريعا وازحزح منارتك انت. الله، انا مال، انا هم اللي وحشين، انت لسه بتقولي علي انك كويس، انا عارف اعمالك وانا راجل كويس، هم اللي بيسمعوا الكلام، انا مال. يقول له لا، انت لو تبت هم يبقوا كويسين. ده احساس دايما مترسخ عند الخادم الحلو الامين، دايما حاسس ان خطيه شعبه اللي واقعين فيها دي من ضعفه هو، انا لو كنت كويس ما كانش هم حصل لهم كده. علشان كده دايما الكاهن شايل حمل تقيل والاسقف شايل حمل اكبر واكبر، مش بس كرعايه لكن كتوبة، يقدم كل يوم مطنيات وتعب وصوم وجهاد، مش عشان خاطر نفسه بس، لكن عشان خاطر جسد الكنيسة اللي عمال هو بيخدمه دي، هو المسؤول عن توبته. عشان كده أنا توبتي تفرق مع أولادي وخطيتي تفرق معهم برضو. أنا لما أغلط ده مش لحساب أنا بس، ده أنا بغلط في حق الكنيسة كلها. وببساطة عشان كده الواحد بيعترف. يعني كمعنى بسيط للاعتراف هو ايه؟ هو ان انا غلطت مش في حق نفسي بس، انا غلطت في حق الكنيسة كلها. علشان ارجع اتناول وابقى جزء من الجسد لازم ارجع استأذنه الاول واقول له انا غلطان انا اسف سامحني. استأذن الجسد ازاي؟ استأذنه في هيئة اب الاعتراف كممثل للكنيسة، اجي استأذنه اقول له معلش انا غلطت في حقكم، ممكن ارجع لكم تاني؟ يقول لي طب تعالى، ولو ما وافقش ما تناولش، مينفعش ارجع تاني جوه الجسد، لان غلطتي مش فرقت معايا انا بس، ده ضعفت الكنيسة كلها. وفي نفس الوقت لو انا قوي شوية روحيا اقوي الكنيسة كلها. ياما في اسر وخدمات قوية عشان خاطر في واحد حلو، في اتنين بيصلوا، في خادم امين، زي لما نسمع عن يوسف الصديق اللي ربنا يقول فبارك الرب بيت فوتيفار بسبب يوسف. طب فوتيفار ده اصلا راجل وثني وكل بيته بيعبده اوثان واصنام، ربنا يباركه عشان خاطر يوسف كويس. او ابراهيم يقول له انا هباركك وبارك نسلك وتكون انت بركة، انت نفسك تكون بركة. يعني منين ما تروح كده ربنا يبارك اللي حواليك عشان خاطرك انت بس. او نسمع في السنكسار بتاع امشير عن الانبا بولا اول السواح، ازاي لما الانبا انطونيوس ربنا ظهر له وقال له روح هتقابل واحد الارض ما تستاهلش ان هو يعيش عليها، ويقول له ده انا بسببه ما بنزلش فيضانات على مصر وبحافظ عليها وما بدخلهاش في مجاعات، مع ان انبا بولا عايش في زمن مصر مليانة وثنيين وغير وثنيين وبيعبدوا كل حاجة في الدنيا، لكن عشان خاطر واحد قاعد في الصحراء يمكن محدش دريان بيه خالص، قاعد في مغارة ما تكملش متر في نص متر، قاعد بيصلي ربنا، يقوم ربنا يبص للانبا بولا ينزل مطرة مظبوط في مصر. ايه العلاقة؟ انبا بولا موجود، بركة للبلد كلها. علشان كده لما الخادم يحس ان فيه ضعف في خدمته او وسط ولاده اول حاجة يعملها يتوب. ظهرت عند الرجل ده في هيئة نوح والولا والصيام، احنا كمان تظهر في سورة توبة ومطنيات وقرع صدر ونسكت. فالجزء ده متكرر كتير في الانبياء كلهم، لما يتكلم عن نفسه افتكر على طول ده لسان الخادم، ده لسان الخادم في الحتة دي. نجري شوية برضو ونخش على حتة تكون متكررة، الصح التاني اول آية، ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلون لأنه في قدرة يدهم، فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه، لذلك هكذا قال الرب ها أنا ذا أفتكر على هذه العشيرة بشر، لا تزيلون منه أعناقكم ولا تسلكون بالتشامخ لأنه زمان رضي. المقصود بالحتة دي أو ليه متكررة؟ كلمة الويل بتتذكر برضو كتير في الأنبياء، وبيكون مقصود بيها أن ربنا غضبان جدا مش على الشعب ولكن على الخطية، ودي الجزء المهم اللي احنا نقف عنده. كتير ربنا بيعلن غضبه على الخطية لكن ما يعلنش غضبه على الشعب، يعلن غضبه على الشر اللي هم بيعملوه لكن هم يرجع يلطفهم. زي ما هنشوف كده دايما دايما الانبياء الصغار وغيرهم يبتدي في الاول يطلع اخطائهم ويبين لهم قد ايه هو متضايق ومجروح، وفي الاخر يرجع لطفهم ويردهم ويحبهم ويقول لهم مهما عملتوا انا بحبكم. دي قاعده روحيه معروفه، الله يكره الشر جدا لكنه يحب الشرير، ولا ما يحبوش، يشرق بشمسه على الابرار وعلى الاشرار. هو يكره الشر في حد ذاته، لكن الحرامي في عز سرقه ولا قتله ولا لخبطته ربنا بيحبه جدا وفتح له ايديه ونفسه يرده ويقدم له كل حاجة. هو اللي بيعمله ربنا مضايق منه، لكن هو في حد ذاته كشخص ربنا مستنيه وفرحان بيه وبيحبه وكل حاجة. علشان كده احنا كلنا حتى من غير ما احنا نكون في خطية ربنا دايما ينظر لنا على اننا كويسين، وبالذات بالذات من بعد الصليب. يعني ايه من بعد الصليب؟ في زي ترنيمة كده تقول يا رب انت تنظر الي كاملا في الصليب. يعني ايه تنظر الي كاملا؟ يعني انا اكون ملخبط وحياتي مش مستقيمة وخطيتي كتيرة، لكن ربنا يبص لي من السماء كده يقول يا سلام مفيش زيك، انت زي الفل. اقول له انا زي الفل؟ يقول مفيش احلى من كده. هو ليه مش شايف خطيتي؟ ببساطة لأن في ما بيني وما بينه في الصليب. هو يشوف كل خطيئة المسيح شايلها على الصليب. طب وأنا نضيف زي الفل. يعني ممكن أكون أنا مبهدل الدنيا وملخبط وعناية في الأرض وربنا عمال يشجعني ويقولي معلش خطيتك دي كلها بسهولة ممكن تحطها على الصليب، أبقى شايفها في ابني وانت شوفك زي الفل وأبيض ونظيف، يلا بس قوم. فيشوفني أنا حلو ويحاول يقومني ويشوف الخطية كلها موضوع على ابنه. ليه؟ ببساطة لأن أنا ابنه. كنا وإحنا في الدراسة في الكلية كنا بناخد راوند أطفال، ففي راوند الأطفال ده أنا فاكر كانوا جايبين لنا يجيبوا لنا حالات كده نتابعها. فمن ضمن الحالات انا فاكر واحده كانت دايما تجي لنا شايله ابنها، وابنها ده دايما يعني هو كان عنده مرض معين يخليه ويذن يعني كم مانس يموت، لازم هيموت يعني ملاش حل، لازم عشان يتعالج لازم يتعمل له زرع قلب يعني، ودي حاجه طبعا مش هتحصل، فهو بطبيعه الحال هيموت كلها سنتين ولا حاجه وهيموت. هو كانت تجيبه وعمره سنه وبعدين عمين بنتابعه ويعني احنا عارفين اللي فيها، وهو بيبقى عنده حاجة كده تخلي شكله حلو من بره يعني وشه يبقى بيضاوي ومنور وحلو يعني واسعة وشعره سايح ومش عارف ايه، لكن هو من جوه احنا عارفين ان هو عنده مرض، وهي تقعد تجيبه لنا عشان عنده مش عارف ايه ويتعالج وتحاول تحس من خلال كلامنا، هي بتحاول تحس ان هو في امل ان هو كويس، واحنا نحاول نوصلها بطريق غير مباشر او مباشر احيانا انه يعني الامل يكاد يكون زيرو يعني. لكن هي في كل مره كانت تخش لنا شايله الطفل لازم تصمم ان هي توريه لنا قد ايه هو بقى كويس وابتدى يعرفني ومش ابتدى يكتب وشوف قد ايه بقى امور ايه وابتدى يعمل ايه، بقول للدكتور انت بقيت قول اسمي قول مش عارف ايه، وهي عارفه كويس جدا ومدركه بعقلها ان هو مش هيكمل، لكن هي مش قادره تشوفها، هي مش مستحمله تشوفها او تتحدى كل الدكاتره بكل قوانينهم، بس هو ابنها زي الفل. ليه؟ ببساطه عشان ده ابنها. تكاد تكون الصورة دي متكررة نظرة كنظرة من ربنا لينا واضحة بوضوح شديد في الأنبياء الصغار اللي احنا بنقراهم دول. يعني في الأنبياء الصغار بيبقى واضح جدا ان ربنا يبص للخطية ويطلعها وحشة قوي، بس يبص لنا احنا ويقول بس انتوا كويسين ما تخافوش هعود ارحمكم انا هنزل افديكم. جزء تاني متكرر برضو في الأنبياء الصغار عامة في الإصحاح الثاني الآية رقم 10، قوموا واذهبوا لأنه ليست هذه هي الراحة، من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد، لو كان أحد وهو سالك بالريح والكذب يكذب قائلا أتنبأ لك عن الخمر والمسكر لكان هو نبي هذا الشعب. ايه الحتة دي؟ ايه اهميتها؟ الجزء ده متكرر. ليه متكرر؟ في الوقت ده زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية ظهر ناس كتير انبياء كذبة، والنبي الكاذب اللي هو زي ما كانت ذكر عليهم في العهد الجديد مستحك مسامعهم، الشعب بيبقى مستحك مسامعه. يعني ايه مستحك مسامعه؟ الايه دي بيبقى مقصود بيها ايه؟ بيبقى مقصود بيها ان ناس بيبقوا جايبين انبياء يتنبؤوا بكلام هم عايزين يسمعوه. يعني الناس عايزه تعيش في خطيه بس نفسها يجي لها حد يقول لها ربنا محلل الكلام ده اعملوه براحتكم، ما ربنا خلق الانسان دي دوافعه الطبيعيه ولازم يعملها. زي ما الدنيا دلوقتي بتشتري الكلام ده، الجو الملحد يحب قوي يبيح النجاسة مثلا ويهيئ للشباب ويصدر افكار ان دي حاجة طبيعية ودي كويسة وطالما ما فيش حد بيتضر ومش عارف ايه كلام ملخبط خالص. ده الافكار اللي كانت شايعة برضو اياميها، ما الشر ما بيبقاش جديد. كانوا في الزمن ده في زمن الانبياء يجيبوا انبياء يقولوا لهم كلام كويس على انه جاي من ربنا، او بمعنى اصح هما بيكون قدامهم نوعين من الانبياء، نوع انبياء صدقة صادقين يعني زي ميخا كده يقول لهم توبوا ربنا متضايق من الافعال اللي انتوا بتعملوها، وانواع تانية تقول لهم انتوا زي الفل اللي انتوا عاملينه ده هو ده اللي ربنا عايزه اعملوا اللي انتوا عايزينه براحتكم. يوم هما ناس قليلة قوي تتلمح حوالين ميخا وتسمع وتوب، والاغلبية العظمى تمشي ورا الرجل النبي الكاذب. والنبي الكاذب ده بقى مش بس يقول لهم اعمل اللي انتوا عايزينه، ده يبتدي بقى يديهم تفاصيل اللخبطة، يعني يعمل لهم نبوة مثلا عن الخمر وقد ايه الخمر دي حاجة كويسة، زي ما هو قايل هنا كده. يعني بصوا ايه مكتوبة ازاي، لو كان احد وهو سالك بالريح. يعني ايه سالك بالريح؟ يعني شغال بهواه، يعني اللي يجي على دماغه يقول بالريح، يعني تحمله طيات الريح يعني. والكذب يكذب قائلا اتنبأ لك، هو يقول اتنبأ لك عن ايه بقى؟ طب اتنبأ لك عن حاجة كويسة، عن التوبة، عن اتنبأ لك عن الخمر، خلص كل حاجة وهيتنبأ عن الخمر بقى. والمسكر لكان هو نبي هذا الشعب، بتاخدوه تعملوه نبي عندكم، فاهمين الفكرة؟ الجملة دي او بما هو معناها متكرر في الاتناشر سفر، ان ربنا متضايق جدا من استحلالهم للخطية، بيحولوا الخطية لحاجة حلال يعني عشان يعيشوا فيها وهم ضميرهم متخبر ومبسوطين، زي الكلمة بتاعت مستحكة ما سمعهم دي. فبيقول لهم في آية عشرة جملة حلوة يعني تصلح كشعار كده جميل، قوموا واذهبوا لأنه ليست هذه هي الراحة. اللي انتوا فيه ده مش مريحكم، انتوا فاكرين انتوا كده مستريحين، اللي انتوا بتعملوه ده مش راحة، انتوا متضايقين وعمالين بتحاولوا تحللوها، انت مش هتستريح غير لو بقيت كويس. ويمكن دي اللي قالها واحد من القدسين، قال سيظل الإنسان المسيحي في حيرة إلى أن يصير قديسا. يعني إيه الآية؟ يعني إيه؟ هي مش آية، هي جملة لأحد القدسين بس جميلة. يعني الإنسان المسيحي يفضل يلف يمين وشمال ويدور ويجيب ويحاول يوفق ما بين الدنيا وما بين العالم وما بين الكنيسة وما بين الخدمة وما بين الفلوس وما بين، يحاول يوفق كل حاجة، مش هيعرف. وبعد كده هيستسلم، قلت ابقى قديس زي ما بيقولوا خلاص، ساعتها يستريح بقى، يلاقي ان هو كده مشي مبسوط. فعشان كده هو يلخصها في جمله حلوه، يقول سيظل الانسان المسيحي في حيره الى ان يستسلم، يعني هو يصير قديسا. سيظل المسيحي في حيره الى ان يصير قديسا. الايه اللي وراها برضو متكرره، الايه رقم 12، طبعا مش متكررة، كلمة متكررة اللي انا بقولها معناها ان روحها متكررة، لكن هي مش بتتكرر بالجمل مش بالحرف. يعني اني اجمع جميعك يا يعقوب، اضم بقية اسرائيل، اضعهم معا كغنم الحصير الحظيرة، كقطيع في وسط مرعاه. ايه اللي بيقوله ده؟ دايما لما ربنا يقوم متقل العيار حبتين وديهم كلمتين في جنبهم، وراها على طول يقوم مطبطب، بحيث ان هو يعني حاشن يعني اتجسر واقول تقلها عليهم، يعني زودها معهم شوية والناس هتتضايق وحسن يغضبوا ويتقمصوا، يقوم طبطب تاني ومهدي عشان محدش يزعل. فهو يتلاقيه شد شوية ويقوم مهدي على طول ويرجع، ما تخافش انا هجمعكم وهتبقوا زي الفل، بس انتوا اللي بتعملوه مش مريحكم، انا بقول عشان مصلحتكم. ده بالظبط يعني الروح اللي ربنا بيتكلم بيها. لصاح التالت هناخد منه اول ايتين برضو، لان او اول ايه حتى، لان برضو روحها موجود منها كتير. وقلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت اسرائيل، اليس لكم ان تعرفوا الحق؟ الايه دي معناها، لان في كتير من النبوات يوجه كلامه للرعاة او للخدام، لان قلبه بيكون وجعه عليهم قوي. يعني اذا كان الشعب جاهل لكن انت عارف، فمش انت المفروض تكون عارف الحق وتعلمه لهم؟ ليه سايبهم يبوظوا ويضيعوا ويلخبطوا؟ عشان كده ابونا يصلي في القداس ويقول من اجل خطاياي الخاصة ونجاسات قلبي، لكن لما يجي يتكلم على الشعب يقول وايه؟ وجهلات شعبك. يعني شعبك جاهل، يمكن يكون مش عارف، لكن انا لما بعمل حاجة بس ما خطية ونجاسة، ان انا اللي عارف. فربنا بيصعب عليه قوي من الرؤساء اللي تحت ايديهم يوبخوا وفي امكانهم ان هم يلوموا ويحذروا وما يعملوش كده. والحتة دي برضو صح نقف عندها لحظة، احنا كخدام اغلبنا عارفين كويس قوي ان في كلام بيريح الناس. لما نتكلم كتير على ربنا اللي وسط الضيقه وربنا الرحوم والحنين والحلو، ده كلام حلو وفعلا مفيد والناس تبقى عايز تسمعه، لكن في اوقات كتير في المناطق اللي احنا بنخدمها سواء في العشوائيات او في اي حتة، بنقابل مواقف واضحة جدا اني لازم اوبخ وبين غضب ربنا على الشر، وبين للناس ان لازم يتوبوا وان هم كده في عصيان وان كده مش حياتهم مش مستقيمة، وما ينفعش ساعتها طبطب بزيادة، لازم اوضح الحق وعلينه واحط قدامي شوية إيليا ويوحنا المعمدان، مش دايما احط يوحنا الحبيب وارميا، لا ساعات كتير بحتاج إيليا ده يكون قدامي. وانا كمسؤول كخادم او كراعي، ربنا هيجي وقت يلومني يقول لك الناس دي كانت بتغلط قدامك وعملت طبطب عليهم وانت عارف ان هم بيعملوا وبيسووا، ده انت واحد منهم كان يمكن تقول له ما تعملش كده كان صحي، كان يمكن قرصت ودان شويه كان تاب وعدى. وانت فاكر هو محتاج يسمع الكلام ده، انت ليه منعه عنه؟ هو محتاجه، هو مش محتاج تطبطب خالص دلوقتي. فربنا كان يصعب عليه الرعاه اللي لسه عمالين بيقولوا للناس معلش احنا كويسين ما تخافوش، حتى لو مش انبياء كذبه، لكن مش عايزين يقولوا لهم بصريح العباره يا جماعه احنا كده وحشين، اللي بتعملوه ده لخبطه، احنا طريقنا كده مش رايح على السما خالص. ربنا يتغضب قوي ودايما يوجه حذر للرؤساء وللرعاه لما يلاقي الروح دي انتشرت وسط الشعب. ممكن نخش على الإصحاح الرابع بقى، وهنا النقلة اللي دايما بتحصل في النبوات. لقيت ثلاث إصحاحات الأولين، هم سبع إصحاحات السفر، ثلاث إصحاحات الأولانيين تأنيب ومضايقة، ربنا موضحها لناحية شعبه وناحية رؤساء شعبه، لكن لما يحس ان هم هيتضايقوا شوية ومدي حتة تعزية صغيرة. لكن بالرغم من كده يفرد بقى الجزء اللي جاي ده كله تعزية ببلاش كده كتيرة بقى. يعني من الإصحاح الرابع نلاقي اللهجة اتغيرت بقى، قلبت فريحي خالص. وطبعا طالما قلبت فريحي يبقى برضه فكر حضراتكم لو دايما بادية بالكلمة اللي جاية، مش دايما يعني عادة تبدأ بالكلمة دي، ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه الشعوب. ننط مثلا للآية رقم 5، لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد. خدتوا بالكم اللهجة اتغيرت إزاي وبقت فريحي؟ الآية رقم 9، الآن، برضو كلمة الآن زي في ذلك اليوم، لماذا تصرخين صراخا؟ أليس فيك ملك؟ أم هلك مشيرك حتى أخذك وجعك الولادة؟ وهكذا يبتدي يتكلم ويقول لها تطردي الخطية من جواك عشان أنا معك وأويك. الإصحاح الخامس برضو ناخد منه جزء، الآية الأولى والثانية، الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، تتجيشين يبقى عندك جيش، كلام حلو، كل كلام الجاي ده حلو، قد أقام علينا مطرسة. أنا الحتة دي استمني عشان عايز ألفت نظر حضراتكم لحاجة، حاولوا تفهموا الآية دي، مش هتفهم أصلها بالسهولة لأن زي ما يكون في جملة مش أو كلمة مش موجودة. الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، قد أقام علينا مطرسة، يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. إيه ده بيقول إيه؟ يشبه كده قوي، يعني هو بيقول لهم دلوقتي لازم يا شعب اسرائيل لازم يكون فيك جيش، لازم تعد جيش، لان قام من عندك حد بيضرب رئيس اسرائيل على خده. مين اللي قام من عندك ده؟ عادة الشر او عدو الخير او الشيطان. ففي الانبياء كتير ممكن يكون الفاعل مش واضح، مين هو الفاعل؟ عادة بتكون قوة الشر او عدو الخير او ابليس او الشيطان، هتتبان كتير دي. يعني ممكن بعد كلمة قد أقام نحط كلمة إبليس أو عدو الخير، قد أقام عدو الخير علينا مطرسة، مطرسة، حط المطرسة هتدي حاربنا. يعني يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده، أو بعد كده لازم يفرحها فيقول لها آية مشهورة جدا، وأما أنت يا بيت لحم أفوراتة وأنت صغيرة لن أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. منذ القديم منذ أيام الأزل دي واضحة قوي، مين منذ أيام الأزل غير ربنا؟ ما هو كلمة الأزل دي ما ينفعش تقالها لحد خالص غير الله، ما فيش حد أزلي. فواضح إن هو بيقول لها هيجي وقت لازم تعدي الجيش لأن عدو الخير هيحاربنا، بس ما تخافيش هيطلع منك اللي هيوقفوا عند حد، وهيطلع منين؟ هيطلع من بيت لحم يهوذا. يبقى وسط النبوات بالذات لما تقلب فريحة كده تلاقوا ازدادت قوي النبوات بتاعة العهد الجديد ومجيء ربنا يسوع المسيح. الإصحاح رقم 6 آية برضو متكرر روحها، الآية رقم 3: يا شعبي ماذا صنعت بك أو بك وبماذا أضجرتك؟ اشهد علي. آية صعبة أوي، تخيلوا ربنا بيقول له كده، يقول لنا كده، يعني أنا عملت لك إيه بس اشهد كده، حاول تطلع لي حاجة. يعني زي ما احنا بنصلي وبنقول لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت أو إذا حكمت، يعني أنت لو دخلنا في محاكمة مش هلاقي حاجة أقولها أن أنت عملتها فيا وحش. فربنا ما يقول لي اشهد كده انا عملت لك ايه، انت طول الايام انا كنت برعيك، كنت شايلك شيل على ايديا، حملتكم على اجنحة النسور واتيت بكم الي، اشهد عليا. لقيت ايه؟ هيستد كل فم مش هنلاقي حاجة نقولها، لان كل حاجة حتى في حياتنا ولو كانت تبدو ان هي تقيلة علينا، لكن لما نروح السماء نكتشف ان هي كانت مظبوطة قوي. احنا يمكن دلوقتي مش شايفينها كده، بس لما نكون وجها قدام ربنا قدام العرش وربنا يرجع لنا شريط حياتنا كله كده، هنبص نلاقيها ما كانتش تيجي حياتنا احلى من كده. ده لو كان بس في حاجه كانت لخبطت كانت حياتنا ما تمشيش مستقيمه بما فيها المتاعب والمشاكل والضيقات. ساعتها ربنا يقول بقى ها ايه رايك، مش كانت حياتك حلوه قوي؟ ولا ما فيش احلى من كده يا رب. طب اشهد كده كان في حاجه منهم ما كانتش في محلها؟ مش هلاقي. وساعتها اقول يا ريتني كنت استمتعت بحياتي بقى، بدل ما كنت اجي في حياتي واوقات واتذمر والاقيها ضيقه تقيله ما كنتش متخيل ان هي مظبوطه قوي كده. يا ريتني كنت قضيت الوقت وانا على الارض مبسوط وعمال اسبح وفرحان بكل حاجه، طالما الموضوع متقن قوي كده يا ريتني كنت بس الاحظ الحكايه دي. فساعتها هاخد بالي ان ربنا عامل كل حاجه مظبوطه. بالايمان افرح بكده من دلوقتي، مش هلاقي حاجه اقولها لربنا ما كانتش عادله. كل احكامك يا رب عادله، فكان محتاج اني احسها من دلوقتي عشان اعيش مبسوط، لان هي حقيقه بس انا مش مصدقها. فهتلاقوا كتير في الكتاب المقدس في الانبياء ربنا يقول لهم اشهدوا عليا انا عملت حاجه وشريره، ما يلاقوش حاجه يقولوها. فربنا طب ليه سايبني؟ جزء حلو برضو موجود في الايه رقم 6 هنا. ميخا بيتكلم بلسانه برضو، فبيتكلم بلسان الخادم كمان بتاع العهد الجديد بقى. بما اتقدم الى الرب وانحني للاله العلي. احنا قلنا لما يجي يتكلم بلسان المفرد كده بيتكلم كخادم مش كده؟ بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي، هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ هل يصر الرب بألوف الكباش؟ بص هيدخل في روح عهد جديد خالص. هل يصر الرب بألوف الكباش بربوات أنهار زيت؟ يعني لو جبت له زيت أنهار هي دي اللي هتفرح ربنا؟ يعني لو جبت له عجول وقعدت تتبعها هي دي اللي هتبسطه؟ يعني لأنك لا تصر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحقة، دي اللي هيقوله. يعني هل أعطي بكري عن معصيتي ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟ قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، ألا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. شوفوا الجمال حلو إزاي. يعني العهد القديم ده ساعات فعلا الواحد يتحامل عليه. أنا أكلمكم بصراحة، يعني ساعات نقول ان الوصايا العهد الجديد رقيقه ولطيفه وحلوه، لكن العهد القديم ساعات فيه كلام ناشف ابدا ابدا. يعني وسط الكلام انت يعني حضراتكم خدوها كده، حتى في احنا دلوقتي في الدوره بتاعه العهد القديم دي يعني نتحدى ان احنا نلاقي حاجه من العالم بيحاول يصورها لنا دي، ان العهد القديم ناشف، ان فيه مش عارف ايه. هو فعلا عمال يقول لهم انتوا وحشين وليه بتعملوا كده واغضبتوني وضايقتوني، بس ما يسيبهمش. ما هو ربنا بتاع زمان هو بتاع دلوقتي. هو احنا فاكرين ان ربنا بتاع زمان كان بيقول انتوا غضبتوني وما بيقولهاش دلوقتي؟ هو بيقولها دلوقتي برضه. في كل مره احنا بنعمل خطيه بيقول نفس الكلام، انا كده بغضب وانا كده هنزل غضبي عليكم، وكل الكلام ده بيقوله لنا برضه، هو ما اتغيرش. بس احنا في العهد الجديد باين قوي الجزء زي اللي احنا لسه قارينه ده. ليه؟ لان معظم الغضب اتوفى في ابنه، لان بسهوله دلوقتي ارمي الحبل على الصليب. في العهد القديم ما كانوش شايفينها دي. لما حد هيغلط البلد هتتحرق، لما حد هيلخبط هتنزل طوفان يموت الناس. ليه الامور دي مش واضحه دلوقتي؟ لان الغضب الشديد بتاع ربنا اتوفى بكامله على الصليب على المسيح. فبالتالي دلوقتي احنا عايشين في نعمه. بنغلط وبنستهين للاسف، لان احنا مش شايفين غضب ربنا الشديد بتاع العهد القديم ده. لكن بص على الصليب تشوفه، بص على الصليب تشوف أعظم من الطوفان وأعظم من السدوم وعمورة اللي اتعمل فيها، ده ابنه الله مات على الصليب، ده أعظم حاجة، ده كم الغضب كله. أنا عشان دلوقتي ما بسمع، عشان كده ما بسمعش اللهجة دي كتير، لكن هي موجود. لازال الله يغضب من الشر، ولازال يغضب على المعصية، هو ما بدلهاش. فالعهد القديم مليان رحمة ومليان إعلان غضب الله على المعصية، والعهد الجديد كمان مليان رحمة ومليان إعلان الله عن غضبه على المعصية. بس الجملة دي حلوة قوي، وماذا يطلبه منك الرب؟ ألا أن تصنع الحق وتحب الرب وتسلك متواضعا مع إلهك. يعني بدل ما تفكر كتير في عجول وكباش، اعمل الكلمتين دول تخلص. يعني آخر إصحاح ناخد منه آية برضو أو اتنين، الآية رقم 7 بينهي بيها تقريبا الإصحاح السفر، ويقول ولكنني أراقب الرب أصبر لإله خلاصي يسمعني إلهي. بيتكلم برضو بصيغة المفرد، فهو بيسبح ربنا دلوقتي. لا تشمتي بي يا عدوتي، إن سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه حتى يقيم دعواي ويجري حقي، سيخرجني إلى النور وسأنظره، سأنظر بره. جميل جدا، دايما برضو يرسي على كده في آخر إصحاح من كل سفر، تلاقوا يقول يا رب لكن برضو أنت أكيد مش هيهون عليك، أنا أستاهل أكتر من اللي حصل لي. وده لسان الإنسان الأمين الحلو اللي يقابل التجربة بأحلى حاجة، أحلى استقبال للتجربة أو للضيقة هما الكلمتين دول، أنا أحتمل غضب الرب، أنا اللي أستاهل لأني أخطأت، أنا أستاهل أكتر من كده كمان، ده أنت كده يا رب ملايمها معايا قوي، ده أنت لو هتيجي للحق يعني مفروض تعملني أكتر من كده. فهو كخادم أمين بيتكلم بلسان شعبه، يقول انت يا خطية ما تشمتيش فيا، ربنا هيقويني، لكن انا من جهتي بصراحة كنت اسهل اكتر من كده. وينهي في اخر آية تقريبا او القبل الاخيرة، آية رقم 18، من هو اله مثلك. وبرضو الحتة دي لو حضراتكم يعني انترستد ممكن تعملوها، انكم تدوروا على اسم الكاتب السفر جوه السفر بتاعه، هتلاقوهم في الاتناشر موجودين. يعني في ميخا اهي، من هو اله مثلك، دي من هو إله مثلك، هذه كلمة ميخا، من هو إله مثلك غافر للإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يصر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس أسامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم، اللتين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. نقابل حضراتكم.